يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس 41 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد انتهينا بتوفيق الله تعالى من التعليق على مشاهد الصلاة الستة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، والتي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي مشهد الإخلاص ومشهد الصدق والنصح ومشهد المتابعة والاقتداء ومشهد الإحسان ومشهد المنة ومشهد التقصير. وقد سبق وأن ذكرنا أن هذه المشاهد منها ما يكون قبل الصلاة وأثناءها كمشهد الإخلاص، ومنه ما يكون أثناء أداء الصلاة كمشهد الصدق والنصح ومشهد المتابعة والاقتداء ومشهد الإحسان، ومنها ما يكون بعد أداء الصلاة كمشهد المنة ومشهد التقصير. وقد ذكر المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المشاهد الستة في مواضع أخرى من كتبه، وذكر أمورا متعلقة بها، ومن ذلك أنه ذكر أن هذه الأمور الستة هي من حق الله تعالى في الطاعة الذي هو من أركان المحاسبة. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المشاهد الستة من حق الله تعالى في الطاعة، وأن هذا الحق هو مما ينبغي أن يحاسب العبد المؤمن عليه نفسه بعد قيامه بها. فقال رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان المجلد الأول صفحة 39 و100، طبعة عالم الفوائد، يقول: محاسبة النفس بعد العمل 3 أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله، محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله في الطاعة بمراعاة 6 أمور، وحق الله في الطاعة بمراعاة 6 أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. فإذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف في كتابه هذا في إغاثة اللهفان هذه الأمور الستة التي ذكرها في هذه الرسالة التي أرسلها إلى أحد إخوانه. الأمر الثاني أن هذه الأمور الستة إذا وجدت في الإنسان واتصف الإنسان بها فإنها من علامات صحة قلبه. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن شهود العبد لهذه المشاهد الستة من علامات كمال حياة القلب وصحته وسلامته من الأمراض. فقال في معرض ذكر علامات صحة القلب في كتابه هذا ومن كتابه هذا المذكور هو كتاب إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 121 طبعة عالم الفوائد، قال: ومنها، يعني من علامات صحة القلب، أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على أولا الإخلاص فيه، ثانيا والنصيحة، ثالثا والمتابعة، رابعا والإحسان، ويشهد مع ذلك خامسا منة الله عليه فيه، وسادسا وتقصيره في حق الله. قال: فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. فإذا هذه المشاهد الستة من الذي يشهدها ويراها بعين قلبه؟ صاحب القلب الحي السليم. وها هنا فائدة، وهو أن القلب السليم هو الذي ضمن لصاحبه النجاة يوم القيامة، كما قال الله تعالى حكاية عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم على وزن فاعل بمعنى سالم، فهو فاعل بمعنى فاعل، لأن وزن فاعل يأتي بمعنى فاعل، كسليم بمعنى سالم، وبصير بمعنى باصر، وسميع بمعنى سامع، ويأتي فاعل على معنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فإذا فاعل يأتي بمعنى فاعل، ويأتي بمعنى فاعل، ويأتي بمعنى فاعل. فهنا إذا سليم بمعنى سالم، فهو فاعل بمعنى فاعل. والقلب السليم هو كما قال الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. إذن القلب السليم هو السالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. إذا جاءت أوامر الله عز وجل لا توجد في قلب هذا العبد المؤمن، هذا القلب السليم، لا توجد فيه شهوة تخالف أمر الله ونهيه، بحيث يترك صاحب هذا القلب أمر الله ونهيه تباعا لهذه الشهوة، وقلبه سالم من الشهوات. كذلك هذا القلب السليم سالم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل. إذا جاء الخبر الصحيح عن الله ورسوله فإن هذا القلب السليم يتلقاه بالقبول والانقياد والتسليم، ولا يعارضه بأي شبهة. فإذا القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. وهو كذلك كما قال الإمام القيم في هذا المصدر، يعني في إغاثة اللهفان، يقول: سلامة القلب من كل إرادة تعارض الإخلاص، وهوى يعارض الاتباع. القلب السليم هو الذي سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص، وكل هوى يعارض الاتباع، فتوفر فيه توحيد الإخلاص، أو يعني هذا القلب السليم اتصف بإخلاص الدين لله عز وجل، وإخلاص العمل لله عز وجل، فهو سالم من كل إرادة، من كل إرادة تعارض الإخلاص، ومن كل هوى يعارض الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصف بتوحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، وسالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض الخبر. فإذا الشهوات واتباع الهوى يكون في الأمور العملية متعلقة بالجوارح، والشبهات وإرادة سوى الله تعالى يكون في ماذا؟ في الأمور العلمية المتعلقة بالقلب، ومعارضة الخبر لله ورسوله هو من قول القلب، وإرادة سوى الله تعالى هو من عمل القلب. فانتظم هذا الذي ذكرناه حقيقة الإيمان من قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هذا هو القلب السليم. فإذا من علامات هذا القلب السليم أنه يتوفر، أو أنه يعني يكون فيه أو يشهد عفوا هذه المشاهد الستة. القلب الحي السليم يشهد هذه المشاهد الستة: مشهد الإخلاص، ومشهد الصدق والنصح، ومشهد المتابعة والاقتداء، ومشهد الإحسان، ومشهد المنة، ومشهد التقصير. فشهود هذه المشاهد الستة علامة على حياة قلب صاحبه وسلامته من الشهوات والشبهات، ومن كل إرادة تعارض الإخلاص، ومن كل هوى يعارض الاتباع. وثمة أمر آخر ينبغي الإشارة إليه وهو متعلق بخلاصة في أحوال الناس في الصلاة، لأن هذه المشاهد الستة متعلقة بالصلاة، فلا بأس أن نسوق كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله نصنف هذه الرسالة، يصف فيه أحوال الناس في الصلاة ويذكر مراتبهم فيها. فيقول رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب صفحة 49 إلى صفحة 50 طبعة عالم الفوائد، يقول: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، والناس في الصلاة على مراتب خمسة: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. إذن هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة الظالم لنفسه، العبد الظالم لنفسه المفرط في أمر الله عز وجل، وهو الذي انتقص من الصلاة من وضوئها فلم يتوضأ كما أمر، ومواقيتها لم يصلها في وقتها بل أخرها وأماتها عن وقتها، وحدودها، وحد الشيء، الحدود جمع حد، وحد الشيء هو حقيقته وخاصيته التي تميزه، والمقصود من ذكر الحد هو تمييز المحدود وفصله عما سواه. فحدود الصلاة هو معرفة حقيقتها وخشوعها وواجباتها وسننها. وقد ذم الله عز وجل من لا يعلم حدود الله عز وجل، ووصف الأعراب بأنهم لا يعلمون حدود الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في سورة براءة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا قال هذا الظالم لنفسه المفرط انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، لم يأتي بالركوع كما أمر، لم يطمئن فيه ونقره نقرا، ولم يأتي بالسجود ونقره نقرا إلى آخره. هذه المرتبة الأولى. قال الثاني، يعني المرتبة الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذا الثاني أحسن من الأول، هذا حافظ على الوقت وعلى الأركان الظاهرة والوضوء، ولكن حالما يكبر فإن قلبه يذهب شذر نظر، ولا يحضر قلبه في الصلاة، ولا يتمعن في الآيات التي يقرأها، بل يكون يعني يضيع الخشوع، وقلبه يكون مملوءا بالوساوس والأفكار. إذا كبر يذهب قلبه شذر نظر ويمنة وشمالا، ويسافر قلبه إلى أماكن بعيدة مع الوساوس والأفكار، وهذه كلها من الشيطان. هذا إذن مفرط ولكن أفضل من الأول. المرتبة الثالثة: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. إذن هذا صاحب المرتبة الثالثة يحافظ على الحدود والأركان مثل الأول والثاني، مثل الثاني عفوا، ويجاهد، ولكن يزيد عن الثاني أنه يجاهد نفسه في دفع وساوس الشيطان والأفكار الرديئة التي تأتيه حال الصلاة. قال: فهو مشغول بمجاهدة عدوه. من هو عدوه؟ الشيطان اللعين الذي يأتيه ويلقي في قلبه هذه الوساوس ليصرفه عن الخشوع، فهو يجاهد، هذا الشيطان يجاهد نفسه ليدفع هذه الوساوس، فهو في مدافعة مع عدو الله إبليس. قال لماذا؟ لئلا يسرق صلاته، لأن الشيطان يسرق صلاة أحدنا، الشيطان يسرق صلاته بأن يصرف قلبه عن الخشوع، ويصرف نظره عن النظر، أو يصرف بصره عن النظر إلى الأرض، فيلتفت يمنة وشملة وشمالة كالتفات الثعلب. قال هذا الثالث هو في صلاة وجهاد. إذن هذا الثالث أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الأول. الرابع، المرتبة الرابعة، إذن الإمام القيم يذكر هذه المراتب في على يعني على سبيل الارتقاء والعلو، على سبيل الارتقاء والعلو. فالأول هو الأسفل، والثاني أعلاه، والثالث فوقه، والرابع فوقه، والخامس فوقه، وهكذا. إذن الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، فقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. إذن هذا الرابع قلبه مصروف إلى الاعتناء بالصلاة، لا تأتيه الوساوس، فاستغرق قلبه في ماذا؟ في إكمال الصلاة وإتمامها وأدائها على وجهها اللائق، وجهها اللائق بها. فهذا إذن أفضل من الثالث. قال الخامس، هذا أعلى المراتب، قال من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، ولكن قال ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه. إذن هذا المقام مقام المشاهدة، يصلي كما قال الإمام القيم وهو كأنه ينظر إلى الله عز وجل وهو مستوى على عرشه، والملائكة عليه الصلاة والسلام نازلون بالأمر من عنده. قال ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته، يعني هذا القلب ممتلئ من محبة الله وتعظيمه، كأنه يراه ويشاهده، مقام المشاهدة وقد سبق وأن ذكرنا. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، يعني الوساوس هو حاضر القلب كأنه يعبد الله عز وجل، يعني كأنه يعبد الله تعالى وكأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مشهد أو مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. قال وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، والخطرات جمع خاطرة أو خطرة، وهي ما يخطر ببال الإنسان. قال وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، هذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فإذا هذا الخامس، هذا بينه وبين هؤلاء الذين ذكرهم أعظم مما بين السماء والأرض في المنزلة. قال وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به، هذا شبيه بالذي يعني هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. قال الإمام القيم بعد ذلك فالقسم الأول معاقب، يعني هذا الظالم لنفسه المفرد، والثاني محاسب الذي يحافظ على المواقيت، مواقيت الصلاة وحدودها وأركانها الظاهرة، ولكن شغلته الوساوس والخطرات والأفكار ولا يجاهد نفسه لذلك، هذا هو محاسب. والثالث مكفر عنه، الثالث الذي حافظ على حدودها وأركانها وهو مع ذلك يجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار. أرقال والرابع مثاب، الرابع الذي يقوم إلى الصلاة وقد أكمل حقوقها وأركانها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي، هذا مثاب. قال والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، هذا الذي يصلي وقلبه حاضر، وضع قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وينظر بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى مراقبا له ويعبده كأنه يراه ويشاهده، هذا قد بلغ مرتبة المحسنين، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. قال والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. من قرت عينه بالله قرت به كل عين. من أحبه الله عز وجل فإنه يقبل بقلوب العباد عليه، كما قال بعض السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: من أقبل بقلبه على الله تعالى أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه. إذن قال: فمن قرت عينه بالله قرت به كل حين. إذا الإنسان بلغ هذه المرتبة من الإيمان ومن الإحسان فإن الناس يحبونه، يعني يقذف الله عز وجل محبته في قلوب الناس، كما جاء في حديث الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب في فلان فأحبوه، فيحبه الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عز وجل فلان عبدا فإنه يعني يقول: يا جبريل فإني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يبغضه الملائكة ثم تلقى له البغضة في الأرض والعياذ بالله تعالى. فإذا الأمر في السماء، ينبغي الاهتمام بهذه الأمور، ينبغي السعي لتحصيل هذا الأمر. أما التزكيات الزائفة والتظاهر بالخير وهو على خلاف ذلك فإن هذا لا يغني شيئا، أسأل الله أن يهدينا جميعا. قال: ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. انتهى كلام إمام القيم من الوابل الصيب، صفحة 49-50، طبعة عالم الفوائد. وها هنا فائدة متعلقة بما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة في إمارات بالناس في الصلاة. يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن ثلاثة مراتب، أو ثلاث مراتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 85-400، يقول: فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب، وهي هذه الأمة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن الظالم لنفسه مسلم، ظالم لنفسه، والإيمان هو المؤمن، هو المقتصد، والمحسن هو السابق بالخيرات بإذن الله. إذا تقرر هذا فإن هذه المراتب الخمس التي ذكرها المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه يعني فيما ذكرنا في كتابه الوابل الصيب ومتعلقة بأحوال الناس في الصلاة تضمنت هذه الأصناف الثلاثة. فالقسم الأول الذي ذكره: ظالمون لأنفسهم، وهم أصحاب المرتبة الأولى التي هي من أهل أو التي هي من حظ أهل التفريط والتضييع. والقسم الثاني: مقتصدون، وهم أصحاب المرتبتين الثانية والثالثة، وهذه الأخيرة أي الثالثة أعلى وأفضل من أختها كما سبق وذكرنا. والقسم الثالث: سابقون بالخيرات، وهم أصحاب المرتبتين الرابعة والخامسة، وهذه الأخيرة يعني المرتبة الخامسة هي أعلى وأفضل من أختها وهي أعلى المراتب. ثم قال المصنف في هذه الرسالة: فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية، يقارنهما رغبة ورهبة. إذن قال المصنف: وملاك هذا الشأن، ملاك الشيء هو قوامه وخلاصته أو عنصره كما جاء في معجم الوسيط، ومعنى قوام الشيء يعني الذي تجتمع به أطراف الشيء كلها، ملاك الشيء هو الذي تجتمع به أطرافه كلها. وعلى هذا فملاك الشيء وامتلاكه هو الذي الشيء الذي يجمع أطراف الشيء. تقول مثلا امتلكت البيت، بأي شيء امتلكته؟ بسكه، يعني بعقد الملكية، فتكون بذلك. يعني إذا امتلكت عقد الملكية فأنت امتلكت المفتاح وامتلكت الرفوف والأبواب والسقوف إلى غير ذلك، كل البيت. فإذا ما هو ملاك الأمر في امتلاك البيت؟ هو عقد الملكية، وهو الذي يخولك أن تمتلك هذه الأمور كلها. إذا ملاك الشيء هو الشيء الذي يجمع أطراف كل ذلك الشيء. إذا قال وملاك هذا الشأن، هذا الشأن أي هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ المقصود به هو الاستقامة على دين الله تعالى علما وعملا. المقصود بهذا الشأن، قصد الإمام بلقين بقول هذا الشأن أي هذا الأمر، والمقصود به الاستقامة على دين الله تعالى علما وعملا. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين الذي جاء به بالأمر، كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، مش معنى في أمرنا هذا؟ أي في ديننا وشريعتنا هذه. إذن قال الإمام القيم ملاك هذا الشأن أربعة أمور، ملاك هذا الشأن أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ يعني ملك هذا الشأن أربعة أمور، يعني استقامة العبد على دين الله عز وجل تحتاج إلى أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال نية صحيحة، هذا هو الأمر الأول. والنية هي القصد والإرادة ومحلها القلب، فالإشارة هنا إلى سلامة القصد. فالمقصود بالنية الصحيحة هي أن يكون المقصود بعمل العبد هو الله وحده لا شريك له، وهذه هي حقيقة الإخلاص الذي هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، كما قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال وقوة عالية، كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصحيح الموافق لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مواطن أخرى من كتبه همة عالية، نية صحيحة وهمة عالية، لعل قوة تصحف من همة. كيف عرفنا هذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جمع بين النية الصحيحة والهمة العالية في غير ما موضع من كتبه، من ذلك ما ذكره في كتابه الفوائد صفحة 291 طبعة عالم الفوائد، قال ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع يعني اجتمعت الهمة العالية والنية النية الصحيحة قال بلغ العبد غاية المراد. وقال أيضا موضحا لهذا الأمر لماذا يبلغ العبد غاية المراد باجتماع القوة العالية، عفوا النية الصحيحة والهمة العالية، قال في الفوائد أيضا في كتاب الفوائد صفحة 210 طبعة دار عالم الفوائد، قال المطلب الأعلى، ما هو المطلب الأعلى؟ يعني نيل رضا الله تعالى وجنته. قال المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، يعني تعلقت بهذا المطلوب وهو نيل رضا الله تعالى وجنته ولا تتعلق بغير هذا. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، يعني سلك الطريق الموصلة إلى هذا المطلوب العظيم وهو نيل رضا الله تعالى وجنته. قال فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. قال: فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه. لهذا قلنا بناء على هذا قلنا الصحيح هنا، لعل الصحيح إن شاء الله تعالى هنا أن يقال نية صحيحة وهمة عالية، فلعله تصحفت قوة من قوة عالية من همة عالية، بدليل ما ذكرناه مما ذكره الإمام ابن القيم في مواضع أخرى من كتبه، وهو الذي يدل عليه كلامه في كتبه الأخرى وكما سيأتي أيضا في مدارج السالكين. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وقال إذن هنا وهمة عالية، ومعنى الهمة لغة ما هم به العبد من أمر ليفعله، وعلو الهمة هو العزم القوي. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 68 و 700 من طبعة الصنيعي، من طبعة دار الصنيعي، وهي أحسن طبعات في نظر القاصر لهذه لكتاب مدارج السالكين، لأنه عبارة عن رسالات دكتوراتية في 7 مجلدات وزعت على طلبة على باحثين في مرحلة الدكتوراه، فيعني كان فأخرجوها يعني بصورة طيبة حسنة، ويعني اجتهدوا في ضبط النص على أحسن وجه ممكن. يقول الإمام القيم إذن في مدارج السالكين: والهمة فعلة، على وزن فعلة همة كجلسة، والهمة فعلة يعني تدل على الهيئة جلسة وهمة، الهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة، يعني الهم هو مبدأ الإرادة والإرادة محلها القلب، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، يعني الهم هو مبدأ الإرادة والهمة نهاية الإرادة. قال: فالهم مبدأها والهمة نهايتها، هذا معنى الهمة لغة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. أما معنى الهمة اصطلاحا فهو تعلق العبد بمطلوب واحد وهو نيل رضا الله تعالى وجنته سبحانه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 69 و 400، قال: إن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية. وقد جعل الشيخ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في كتابه منازل السائرين جعل الهمة منزلة من منازل السير إلى الله تعالى، وذكر أعمال القلوب الناشئة عنها. ومن عجيب استدلاله لهذه المنزلة استدلاله بقول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند عروجه به، يعني في المعراج، قال الله عز وجل في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى. ومعنى هذه الآية كما قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز من ما أمر به، يعني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام أو صرير الأقلام، لم يعني رأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به، لا ينظر إلا حيث أمر ولا يلتفت يمينا وشمالا. لهذا قال الإمام ابن القيم: فزيغ البصر التفاته جانبا وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حين معراجه حين عرج به إلى السماوات العلى كان مطرقا، لا ينظر يمنة ولا شمال، لا ينظر يمين ولا شمالا، بل ينظر لا ينظر إلا حيث أمر، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عند كلامه على هذه الآية في التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن، التبيان في أيمان جمع يمين القرآن، أو التبيان في أقسام القرآن جمع قسم لا جمع قسم، التبيان في أقسام القرآن. يقول في كتابه التبيان في أيمان القرآن صفحة 396 طبعت عالم الفوائد، يقول عند كلامي على هذه الآية: ما زاغ البصر وما طغى، قال: فنفى سبحانه عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه، يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة، أي الحضرة الإلهية، إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما زاغ بصره وما طغى، ما زاغ، ما التفت جانبا ولا طغى ولا مده أمامه، بل كان مطرقا عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلا حيث ما أمر، مع ما رآه من الآيات العظيمة ومن الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذه الآية تدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الاستدلال بها في منزلة الهمة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 2000، يقول: وجه تصدير الهمة بها، يعني منزلة الهمة بها، هو الإشارة إلى أن همته صلى الله عليه وسلم ما تعلقت بسوى مشهوده وما أقيم فيه، ولو تجاوزته همته لتبعها بصره. إذن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم همته متعلقة بما أمره الله عز وجل وبما أراه الله سبحانه وتعالى وبما أمره أن ينظر إليه وبما أراه الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز همته ذلك. فهذا هو هذه الهمة العالية التي فيها توحيد المطلوب. قال: لأنه لو تجاوزته همته، تجاوزت هذا المطلوب، لتبعها بصره ولصار ينظر يمينا وشمالا ولمد بصره، ولكن بصره عليه الصلاة والسلام ما زاغ ولا طغى، ما زاغ يمنة ولا يسرة، ولا طغى ولا مد بصره. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن هذان أمران، أمر الأول نية صحيحة، الثاني همة عالية. قال: ورغبة. إذن هذان هما الأمران الثالث والرابع. قال الإمام القيم رحمه الله في تعريفهما: وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. انتهى من مدارج السالكين، مجلد الثاني صفحة 1302 طبعة دار السميري. إذن قال الإمام القيم: الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. الرهبة وهي الخوف، هي الإمعان في الهرب من المكروه، أن يهرب الإنسان مما يكره، هذه هي الرهبة. والرغبة هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. الرغبة وهي المحبة، وهي أن يسافر القلب في طلب ما يرغب فيه. ويقول أيضا إمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد مجلد الرابع صفحة 52 و300 طبع الدار عالم الفوائد، يقول: ولما كان للقلب قوتان، قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره. إذن القلب له قوتان: قوة الطلب المبنية على الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، والعبد مفطور على طلب ما ينفعه و دفع ما يضره والهرب مما يضره. هاتان حركتان لا يفك عنهما العبد. فإذا القلب له قوتان: قوة الطلب والرغبة، وقوة الهرب والرهبة. و ومن أعظم أسباب حصول الرغبة والرهبة للعبد معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس صفحة 93 قال: إن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة منه، فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور والرهبة من عقابه إذا عصى، لعلم العبد بأنه عالم قادر وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. إذن الرغبة تدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى فعل المأمورات، والرهبة تدفعه إلى ترك المنهيات، وهذه هي العبادة. وهذه العبادة تكون بماذا؟ بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى، فيحصل الإنسان على هذه الرغبة والرهبة التي تدفعه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فالدين كله ترغيب رغبة ورهبة. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، عدة الصابرين، هناك من يسميه عدة الصابرين، والصحيح كما قال بعض العلماء المتخصصين في كتب الإمام ابن القيم، الصحيح أنه يسمى عدة، يعني من وعد يعد عدة، وعد يعد وعدا وعدة، يعني ما وعد به الصابرون وما ادخر للشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. إذن يقول في عدة الإمام ابن القيم في عدة الصابرين صفحة 207-208 طبعة عالم الفوائد، يقول: والدين كله رغبة ورهبة، والدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الراغب الراهب. وقد قال الله تعالى عن أنبيائه عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا. ثم قال المصنف رحمه الله: فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. إذن يقول المصنف رحمه الله: فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، أي أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أولا النية الصحيحة، ثانيا الهمة العالية، ثالثا الرغبة إلى الله تعالى، رابعا الرهبة إلى الله تعالى، هذه الأمور الأربعة هي أصول وقواعد الاستقامة على دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا علما وعملا. ثم قال: إذن هذه الأربعة هي قواعد وأصول هذا الشأن، يعني أصول الاستقامة على دين الله. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. إذن يقول الإمام ابن القيم في هذه الرسالة: إذن مهما دخل على العبد من نقص في إيمانه وفي أحواله وفي ظاهره وباطنه، إذا دخل عليه نقص من جهة دينه واستقامته فهو من نقصان هذه الأربعة كلها أو نقصان بعضها، قد تكون واحدة منها ناقصة، وقد تكون اثنتان أو ثلاثة أو أربعة، وقد تكون ناقصة كلها، فيكون نقص بحسب نقصها. فأما النقص في الأمرين الأوليين وهما النية الصحيحة والهمة العالية، فيقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد صفحة 210 طبعة عالم الفوائد، يقول: إذا كانت همة العبد سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. إذن يبين إمام القيم رحمه الله الخلل في الأمرين الأوليين وماذا ينتج عنهما وكيف يكون نقص في الدين في دين العبد. فبالنية الفاسدة والخلل في القصد يفسد إخلاص العبد فلا تقبل أعماله فيضل طريقه إلى الله تعالى ورضوانه، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من خاسرين. إذا فسد إخلاص العبد فإنه يحبط عمله فيضل طريقه إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا إذا كان هناك فسد في النية. إذن الأمر الأول النية، نية صحيحة. إذا كانت هناك نية فاسدة يفسد الإخلاص فلا يقبل العمل فيضل الطريق إلى الله عز وجل، كما قال ابن بلقيم هنا: إذا كانت النية غير صحيحة كان الطريق غير موصلة إليه سبحانه وتعالى أو إلى ذلك المطلوب. ثم قال إمام القيم رحمه الله: إذن هذا الأمر الأول، عفوا، هذا الأمر الأول هو النية الفاسدة، فساد في النية. والفساد في الهمة بأن تكون همته سافلة، وذلك بأن يركن إلى الدنيا وشهواتها ويؤثرها على الآخرة، فإن ذلك ينجم عنه فساد أعماله وأقواله، تفسد أعماله وأقواله. إذا قال لهذا قال إمام القيم كما ذكرنا، قال: إذا كانت همة العبد سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى. ما هي السفليات؟ شهوات الدنيا والمختلفة وزينتها وإيثارها على الآخرة، فيترك المطلوب الأعلى إلى الأمور السفلية فتكون همته سافلة فتفسد أعماله وأقواله، ويصبح من عبيد الدنيا وعبيد الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميسة الخميلة عفوا، تعس وانتكش وإذا شيك فلانتقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. كذلك الأمر الثالث بضعف الرغبة، قال الإمام القيم: ورغبة أربعة أمور: نية صحيحة وهمة عالية ورغبة ورهبة. بضعف الرغبة إلى الله تعالى والدار الآخرة تضعف عبادته ونشاطه في عبادة الله تعالى، ويفرط في الطاعات والأعمال الصالحة، فيصبح من المفرطين المقصرين المضيعين لأوامر الله عز وجل. وبضعف الرهبة والخوف من الله تعالى يزيد تجرؤه على ارتكاب المعاصي والموبقات وتكثر ذنوبه، فيصبح من العصاة الظالمين لأنفسهم. إذا وقع خلل في واحدة من هذه أو في واحد من هذه الأمور الأربعة أو في كلها أو في جميعها، فإنه ينقص إيمانه ودينه بحسب ذلك. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها، أو ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. إذن قال: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. إذن يختم المصنف رحمه الله رسالته هذه المافعة النافعة الجامعة بنصيحة عظيمة وتوجيه سديد للعبد المؤمن العاقل. قال: فليتأمل اللبيب، يعني صاحب اللب، صاحب العقل الراجح الذي يزن الأمور والذي يدعو صاحبه إلى اجتناب ما يضره واجتناب ما يضره في الدنيا والآخرة. إذن يختم المصنف هذه الرسالة بهذه النصيحة التي يوجهها للعبد المؤمن العاقل، وهذه النصيحة متمثلة في توجيه إلى إنعام النظر في هذه الأمور الأربعة التي هي مفتاح كل خير، وتوجيه ونصيحة أن يجعل العبد المؤمن هذه الأمور الأربعة نصب عينيه، وأن يعتني بها فهما ودراسة وتحققا بها علما وعملا، وأن يبني عليها جميع علومه وأعماله وأقواله وأحواله. ثم قال المصنف رحمه الله: فما نتج من نتج إلا منها، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. إذن هنا يعلم المصنف رحمه الله ما ذكره في أول هذه الفقرة. لماذا ينبغي أن يتأمل العبد هذه الأربع الأشياء ويجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأفعاله وأحواله؟ لماذا؟ قال يعني ما هي العلة؟ العلة ما ذكره يعني في أول هذه الفقرة بتأكيد، يعني ما ذكره هنا، وهو قال: ما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة. ذكر يعني في الفقرة السابقة أنه ما دخل على العبد من النقص إلا بسبب نقصان هذه الأربعة. هنا أيضا يؤكد ذلك، يؤكد هذا التقرير، فيقول: فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. فذكر أن كل مفلح صالح مهتد مستقيم على طاعة الله إنما أفلح بالاتصاف بها، وأن كل خائب فاسد ضال منحرف عن دين الله إنما تخلف عن الهدى والخير بسبب فقده لهذه الأصول الأربعة التي هي أساس كل خير وفلاح. ثم قال المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة: والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، يعني لتحقيق هذه الأمور الأربعة، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذا ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بهذه الدعوات المباركات بنفسه وسائر أهل السنة، وهذا كما بدأها بالدعاء لصاحبه الذي أرسل إليه هذه الرسالة وهو علاء الدين. فبدأ هذه الرسالة، بدأ المصنف الإمام القيم هذه الرسالة بالدعاء وختمها بالدعاء، والدعاء أساس كل خير وهو العبادة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه العلامة الألباني أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وبهذا تتم هذه التعليقات على هذه الرسالة المباركة، وبقي أن نذكر بعض الفوائد السلوكية والعقدية المتعلقة بما ذكرناه في القسم الأخير من الرسالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 41 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد انتهينا بتوفيق الله تعالى من التعليق على مشاهد الصلاة الستة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، والتي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي مشهد الإخلاص، ومشهد الصدق والنصح، ومشهد المتابعة والاقتداء، ومشهد الإحسان، ومشهد المنة، ومشهد التقصير. وقد سبق وأن ذكرنا أن هذه المشاهد منها ما يكون قبل الصلاة وأثناءها كمشهد الإخلاص، ومنه ما يكون أثناء أداء الصلاة كمشهد الصدق والنصح ومشهد المتابعة والاقتداء ومشهد الإحسان، ومنها ما يكون بعد أداء الصلاة كمشهد المنة ومشهد التقصير. وقد ذكر المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المشاهد الستة في مواضع أخرى من كتبه، وذكر أمورا متعلقة بها، ومن ذلك أنه ذكر أن هذه الأمور الستة هي من حق الله تعالى في الطاعة الذي هو من أركان المحاسبة. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المشاهد الستة من حق الله تعالى في الطاعة، وأن هذا الحق هو مما ينبغي أن يحاسب العبد المؤمن عليه نفسه بعد قيامه بها. فقال رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان المجلد الأول صفحة 39 و100 طبعة عالم الفوائد، يقول: محاسبة النفس بعد العمل 3 أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله، محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله في الطاعة بمراعاة 6 أمور، وحق الله في الطاعة بمراعاة 6 أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. فإذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف في كتابه هذا في إغاثة اللهفان هذه الأمور الستة التي ذكرها في هذه الرسالة التي أرسلها إلى أحد إخوانه. الأمر الثاني أن هذه الأمور الستة إذا وجدت في الإنسان واتصف الإنسان بها فإنها من علامات صحة قلبه. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن شهود العبد لهذه المشاهد الستة من علامات كمال حياة القلب وصحته وسلامته من الأمراض. فقال في معرض ذكر علامات صحة القلب في كتابه هذا ومن كتابه هذا المذكور وهو كتاب إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 121 طبعة عالم الفوائد، قال: ومنها، يعني من علامات صحة القلب، أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على أولا الإخلاص فيه، ثانيا والنصيحة، ثالثا والمتابعة، رابعا والإحسان، ويشهد مع ذلك خامسا منة الله عليه فيه، وسادسا وتقصيره في حق الله. قال: فهذه 6 مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. فإذا هذه المشاهد الستة من الذي يشهدها ويراها بعين قلبه؟ صاحب القلب الحي السليم. وها هنا فائدة، وهو أن القلب السليم هو الذي ضمن لصاحبه النجاة يوم القيامة، كما قال الله تعالى حكاية عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم على وزن فاعل بمعنى سالم، فهو فاعل بمعنى فاعل، لأن وزن فاعل يأتي بمعنى فاعل، كسليم بمعنى سالم، وبصير بمعنى باصر، وسميع بمعنى سامع، ويأتي فعيل على معنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. فإذا فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى فعيل ويأتي بمعنى فاعل. فهنا إذا سليم بمعنى سالم فهو فعيل بمعنى فاعل. والقلب السليم هو كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. إذن القلب السليم هو السالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. إذا جاءت أوامر الله عز وجل لا توجد في قلب هذا العبد المؤمن هذا القلب السليم لا توجد فيه شهوة تخالف أمر الله ونهيه بحيث يترك صاحب هذا القلب أمر الله ونهيه تباعا لهذه الشهوة وقلبه سالم من الشهوات. كذلك هذا القلب السليم سالم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل. إذا جاء الخبر الصحيح عن الله ورسوله فإن هذا القلب السليم يتلقاه بالقبول والانقياد والتسليم ولا يعارضه بأي شبهة. فإذا القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. وهو كذلك كما قال الإمام ابن القيم في هذه في هذا المصدر يعني في إغاثة اللهفان يقول سلامة القلب من كل إرادة من كل إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. القلب السليم هو الذي سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص وكل هوى يعارض الاتباع. فتوفر فيه توحيد الإخلاص أو يعني هذا القلب السليم اتصف بإخلاص الدين لله عز وجل وإخلاص العمل لله عز وجل فهو سالم من كل إرادة من كل إرادة تعارض الإخلاص ومن كل هوى يعارض الاتباع يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو متصف بتوحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة وسالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. فإذا الشهوات واتباع الهوى يكون في الأمور العملية متعلقة بالجوارح والشبهات وإرادة سوى الله تعالى يكون في ماذا؟ في الأمور العلمية متعلقة بالقلب ومعارضة الخبر معارضة الخبر لله ورسوله هو من قول القلب وإرادة سوى الله تعالى هو من عمل القلب. فانتظم هذا الذي ذكرناه حقيقة الإيمان من قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هذا هو القلب السليم. فإذا من علامات هذا القلب السليم أنه يتوفر أو أنه يعني يكون فيه أو يشهد عفوا هذه المشاهد الستة. القلب الحي السليم يشهد هذه المشاهد الستة مشهد الإخلاص ومشهد الصدق والنصح ومشهد المتابعة والاقتداء ومشهد الإحسان ومشهد المنة ومشهد التقصير. فشهود هذه المشاهد الستة علامة على حياة قلب صاحبه وسلامته من الشهوات والشبهات ومن كل إرادة تعارض الإخلاص ومن كل هوى يعارض الاتباع. وثمة أمر آخر ينبغي الإشارة إليه وهو متعلق بخلاصة في أحوال الناس في الصلاة لأن هذه المشاهد الستة متعلقة بالصلاة. فلا بأس أن نسوق كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله نصنف هذه الرسالة يصف فيه أحوال الناس في الصلاة ويذكر مراتبهم فيها. فيقول رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب صفحة 49 إلى صفحة 50 طبعة عالم الفوائد يقول والناس في الصلاة على مراتب خمسة والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. إذن هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الظالم لنفسه العبد الظالم لنفسه المفرط في أمر الله عز وجل وهو الذي انتقص من الصلاة من وضوئها فلم يتوضأ كما أمر، ومواقيتها لم يصلها في أو في وقتها بل أخرها وأباتها عن وقتها، وحدودها، وحد الشيء، الحدود جمع حد، وحد الشيء هو حقيقته وخاصيته التي تميزه، والمقصود من ذكر الحد هو تمييز المحدود وفصله عما سواه. فحدود الصلاة هو معرفة حقيقتها وخشوعها وواجباتها وسننها. وقد ذم الله عز وجل من لا يعلم حدود الله عز وجل، ووصف الأعراب بأنهم لا يعلمون حدود الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في سورة براءة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا قال هذا الظالم لنفسه المفرط انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، لم يأتي بالركوع كما أمر، لم يطمئن فيه ونقره نقرا، ولم يأتي بالسجود ونقره نقرا إلى آخره. هذه المرتبة الأولى. قال الثاني، يعني المرتبة الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. هذا الثاني أحسن من الأول، هذا حافظ على الوقت وعلى الأركان الظاهرة والوضوء، ولكن حالما يكبر فإن قلبه يذهب شذر نظر، ولا يحضر قلبه في الصلاة، ولا يتمعن في الآيات التي يقرأها، بل يكون يعني يضيع الخشوع، وقلبه يكون مملوءا بالوساوس والأفكار. إذا كبر يذهب قلبه شذر مضر ويمنة وشمالا، ويسافر قلبه إلى أماكن بعيدة مع الوساوس والأفكار، وهذه كلها من الشيطان. هذا إذن مفرط ولكن أفضل من الأول. المرتبة الثالثة: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. إذن هذا صاحب المرتبة الثالثة يحافظ على الحدود والأركان مثل الأول والثاني، مثل الثاني عفوا، ويجاهد، ولكن يزيد عن الثاني أنه يجاهد نفسه في دفع وساوس الشيطان والأفكار الرديئة التي تأتيه حال الصلاة. قال فهو مشغول بمجاهدة عدوه. من هو عدوه؟ الشيطان اللعين الذي يأتيه ويلقي في قلبه هذه الوساوس ليصرفه عن الخشوع، فهو يجاهد، هذا الشيطان يجاهد نفسه ليدفع هذه الوساوس، فهو في مدافعة مع عدو الله إبليس. قال لماذا؟ لئلا يسرق صلاته، لأن الشيطان يسرق صلاة أحدنا، الشيطان يسرق صلاته بأن يصرف قلبه عن الخشوع، ويصرف نظره عن النظر، أو يصرف بصره عن النظر إلى الأرض فيلتفت يمنة وشملة وشمالة كالتفات الثعلب. قال هذا الثالث هو في صلاة وجهاد. إذن هذا الثالث أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الأول. الرابع، المرتبة الرابعة، إذن الإمام القيم يذكر هذه المراتب في على يعني على سبيل الارتقاء والعلو، على سبيل الارتقاء والعلو. فالأول هو الأسفل، والثاني أعلاه، والثالث فوقه، والرابع فوقه، والخامس فوقه، وهكذا. إذن الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، فقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. إذن هذا الرابع قلبه مصروف للاعتناء بالصلاة، لا تأتيه الوساوس، فاستغرق قلبه في ماذا؟ في إكمال الصلاة وإتمامها وأدائها على وجهها اللائق بها. هذا إذن أفضل من الثالث. قال الخامس، هذا أعلى المراتب. قال من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، ولكن قال ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه. إذن هذا المقام مقام المشاهدة، يصلي كما قال إمام القيفي وهو كأنه ينظر إلى الله عز وجل وهو مستوى على عرشه، والملائكة عليه الصلاة والسلام نازلون بالأمر من عنده. قال ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته، يعني هذا القلب ممتلئ من محبة الله وتعظيمه، كأنه يراه ويشاهده، مقام المشاهدة وقد سبق وأن ذكرنا. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، يعني الوساوس هو حاضر القلب كأنه ينظر يعبد الله عز وجل، يعني كأنه يعبد الله تعالى وكأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مشهد أو مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. قال وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، والخطرات جمع خاطرة أو خطرة، وهي ما يخطر ببال الإنسان. قال وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، هذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فإذا هذا الخامس هذا بينه وبين هؤلاء الذين ذكرهم أعظم مما بين السماء والأرض في المنزلة. قال وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به، هذا شبيه بالذي يعني هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. قال الإمام بالقيم بعد ذلك فالقسم الأول معاقب، يعني هذا الظالم لنفسه المفرد، والثاني محاسب الذي يحافظ على المواقيت، مواقيت الصلاة وحدودها وأركانها الظاهرة، ولكن شغلته الوساوس والخطرات والأفكار ولا يجاهد نفسه لذلك، هذا هو محاسب. والثالث مكفر عنه، الثالث الذي حافظ على حدودها وأركانها وهو مع ذلك يجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار. أرقال والرابع مثاب، الرابع الذي يقوم إلى الصلاة وقد أكمل حقوقها وأركانها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها، وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي، هذا مثاب. قال والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، هذا الذي يصلي وقلبه حاضر وضع قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وينظر بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى مراقبا له ويعبده كأنه يراه ويشاهده، هذا قد بلغ مرتبة المحسنين وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. قال والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، من أحبه الله عز وجل فإنه يقبل بقلوب العباد عليه، كما قال بعض السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال بعض السلف في تفسير هذه الآية من أقبل بقلبه على الله تعالى أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه. إذن قال فمن قرت عينه بالله قرت به كل حين، إذا الإنسان بلغ هذه المرتبة من الإيمان ومن الإحسان فإن الناس يحبونه، يعني يقذف الله عز وجل محبته في قلوب الناس، كما جاء في حديث الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله عز وجل فلان عبدا فإنه يعني يقول يا جبريل فإني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يبغضه الملائكة ثم تلقى له البغضة في الأرض والعياذ بالله تعالى. فإذا الأمر في السماء ينبغي الاهتمام بهذه الأمور، ينبغي السعي لتحصيل هذا الأمر. أما التزكيات الزائفة والتظاهر بالخير وهو على خلاف ذلك فإن هذا لا يغني شيئا، أسأل الله أن يهدينا جميعا. قال ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. انتهى كلام إمام القيم من الوابل الصيب صفحة 49-50 طبعة عالم الفوائد. وها هنا فائدة متعلقة بما ذكره الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة في إمارات بالناس في الصلاة. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 85-400 يقول فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب، وهي هذه الأمة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن الظالم لنفسه مسلم ظالم لنفسه، والإيمان هو المؤمن هو المقتصد، والمحسن هو السابق بالخيرات بإذن الله. إذا تقرر هذا فإن هذه المراتب الخمس التي ذكرها المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه يعني فيما ذكرنا في كتابه الوابل الصيب ومتعلقة بأحوال الناس في الصلاة تضمنت هذه الأصناف الثلاثة. فالقسم الأول الذي ذكره ظالمون لأنفسهم، وهم أصحاب المرتبة الأولى التي هي من أهل أو التي هي من حظ أهل التفريط والتضييع. والقسم الثاني مقتصدون، وهم أصحاب المرتبتين الثانية والثالثة، وهذه الأخيرة أي الثالثة أعلى وأفضل من أختها كما سبق وذكرنا. والقسم الثالث سابقون بالخيرات، وهم أصحاب المرتبتين الرابعة والخامسة، وهذه الأخيرة يعني المرتبة الخامسة هي أعلى وأفضل من أختها وهي أعلى المراتب. ثم قال المصنف في هذه الرسالة فصل وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. إذن قال المصنف وملاك هذا الشأن، ملاك الشيء هو قوامه وخلاصته أو عنصره كما جاء في معجم الوسيط، ومعنى قوام الشيء يعني الذي تجتمع به أطراف الشيء كلها. ملاك الشيء هو الذي تجتمع به أطرافه كلها. وعلى هذا فملاك الشيء وامتلاكه هو الذي الشيء الذي يجمع أطراف الشيء. تقول مثلا امتلكت البيت، بأي شيء امتلكته؟ بسكه، يعني بعقد الملكية، فتكون بذلك. يعني إذا امتلكت عقد الملكية فأنت امتلكت المفتاح وامتلكت الرفوف والأبواب والسقوف إلى غير ذلك، كل البيت. فإذا ما هو ملاك الأمر في امتلاك البيت؟ هو عقد الملكية، وهو الذي يخولك أن تمتلك هذه الأمور كلها. إذا ملاك الشيء هو الشيء الذي يجمع أطراف كل ذلك الشيء. إذا قال وملاك هذا الشأن، هذا الشأن أي هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ المقصود به هو الاستقامة على دين الله تعالى علما وعملا. المقصود بهذا الشأن قصد الإمام بلقين بقول هذا الشأن أي هذا الأمر، والمقصود به الاستقامة على دين الله تعالى علما وعملا. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين الذي جاء به بالأمر كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، مش معنى في أمرنا هذا؟ أي في ديننا وشريعتنا هذه. إذن قال الإمام القيم: ملاك هذا الشأن أربعة أمور، ملاك هذا الشأن أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ يعني ملاك هذا الشأن أربعة أمور، يعني استقامة العبد على دين الله عز وجل تحتاج إلى أربعة أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال: نية صحيحة، هذا هو الأمر الأول. والنية هي القصد والإرادة ومحلها القلب، فالإشارة هنا إلى سلامة القصد. فالمقصود بالنية الصحيحة هي أن يكون المقصود بعمل العبد هو الله وحده لا شريك له، وهذه هي حقيقة الإخلاص الذي هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، كما قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال: وقوة عالية، كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصحيح الموافق لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مواطن أخرى من كتبه همة عالية، نية صحيحة وهمة عالية، لعل قوة تصحف من همة. كيف عرفنا هذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جمع بين النية الصحيحة والهمة العالية في غير ما موضع من كتبه، من ذلك ما ذكره في كتابه الفوائد صفحة 291 طبعة عالم الفوائد، قال: ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع، يعني اجتمعت الهمة العالية والنية الصحيحة، قال: بلغ العبد غاية المراد. وقال أيضا موضحا لهذا الأمر لماذا يبلغ العبد غاية المراد باجتماع القوة العالية، عفوا، النية الصحيحة والهمة العالية، قال في الفوائد أيضا في كتاب الفوائد صفحة 210 طبعة دار عالم الفوائد، قال: المطلب الأعلى، ما هو المطلب الأعلى؟ يعني نيل رضا الله تعالى وجنته. قال: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، يعني تعلقت بهذا المطلوب وهو نيل رضا الله تعالى وجنته ولا تتعلق بغير هذا. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، يعني سلك الطريق الموصلة إلى هذا المطلوب العظيم وهو نيل رضا الله تعالى وجنته. قال: فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. قال: فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه. لهذا قلنا، بناء على هذا قلنا الصحيح هنا، لعل الصحيح إن شاء الله تعالى هنا أن يقال نية صحيحة وهمة عالية، فلعله تصحفت قوة عالية من همة عالية، بدليل ما ذكرناه مما ذكره الإمام ابن القيم في مواضع أخرى من كتبه، وهو الذي يدل عليه كلامه في كتبه الأخرى وكما سيأتي أيضا في مدارج السالكين: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وقال إذن هنا وهمة عالية، ومعنى الهمة لغة ما هم به العبد من أمر يفعله، وعلو الهمة هو العزم القوي. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 68,700 من طبعة الصنيعي، من طبعة دار الصنيعي، وهي أحسن الطبعات في نظر القاصر لهذه لكتاب مدارج السالكين، لأنه عبارة عن رسالات دكتوراتية في 7 مجلدات وزعت على طلبة، على باحثين في مرحلة الدكتوراه، فيعني كان فأخرجوها يعني بصورة طيبة حسنة، ويعني اجتهدوا في ضبط النص على أحسن وجه ممكن. يقول الإمام الخيف إذن في مدارج السالكين: والهمة فعلة، على وزن فعلة همة كجلسة، والهمة فعلة يعني تدل على الهيئة، جلسة وهمة، الهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة، يعني الهم هو مبدأ الإرادة والإرادة محلها القلب، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، يعني الهم هو مبدأ الإرادة والهمة نهاية الإرادة. قال: فالهم مبدأها والهمة نهايتها، هذا معنى الهمة لغة كما قال الإمام بلقيم رحمه الله. أما معنى الهمة اصطلاحا فهو تعلق العبد بمطلوب واحد وهو نيل رضا الله تعالى وجنته سبحانه. وفي هذا يقول الإمام بلقيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد 4 صفحة 69-400، قال: إن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية. وقد جعل الشيخ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في كتابه منازل السائرين جعل الهمة منزلة من منازل السير إلى الله تعالى، وذكر أعمال القلوب الناشئة عنها. ومن عجيب استدلاله لهذه المنزلة استدلاله بقول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عند عروجه به، يعني في المعراج، قال الله عز وجل في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى. ومعنى هذه الآية كما قال ابن عباس: ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز من ما أمر به، يعني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام أو صرير الأقلام، لم يعني رأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به، لا ينظر إلا حيث أمر ولا يلتفت يمينا وشمالا. لهذا قال الإمام القيم: فزيغ البصر التفاته جانبا وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حين معراجه، حين عرج به إلى السماوات العلى، كان مطرقا لا ينظر يمنة ولا شمال، لا ينظر يمين ولا شمالا، بل ينظر لا ينظر إلا حيث أمر، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عند كلامه على هذه الآية في التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن، التبيان في أيمان جمع يمين القرآن، أو التبيان في أقسام القرآن جمع قسم لا جمع قسم، التبيان في أقسام القرآن. يقول في كتابه التبيان في أيمان القرآن صفحة 396 طبعة عالم الفوائد، يقول عند كلامه على هذه الآية: ما زاغ البصر وما طغى. قال: فنفى سبحانه عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه، يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة، أي الحضرة الإلهية، إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما زاغ بصره وما طغى، ما زاغ، ما التفت جانبا ولا طغى ولا مده أمامه، بل كان مطلقا عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلا حيثما أمر، مع ما رآه من الآيات العظيمة ومن الآيات الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذه الآية تدل على كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الاستدلال بها في منزلة الهمة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الرابع صفحة 2700، يقول: وجه تصدير الهمة بها، يعني منزلة الهمة بها، هو الإشارة إلى أن همته صلى الله عليه وسلم ما تعلقت بسوى مشهوده وما أقيم فيه، ولو تجاوزته همته لتبعها بصره. إذن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم همته متعلقة بما أمره الله عز وجل، وبما أراه الله سبحانه وتعالى، وبما أمره أن ينظر إليه، وبما أراه الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز همته ذلك. فهذا هو، هذه الهمة العالية، الهمة العالية التي فيها توحيد المطلوب. قال: لأنه لو تجاوزته همته، تجاوزت هذا المطلوب، لتبعها بصره، ولصار ينظر يمينا وشمالا، ولمد بصره، ولكن بصره عليه الصلاة والسلام ما زاغ ولا طغى، ما زاغ يمنة ولا يسرة، ولا طغى ولا مد بصره. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن هذان أمران، أمر الأول نية صحيحة، الثاني همة عالية. قال: ورغبة. إذن هذان هما الأمران الثالث والرابع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريفهما: وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. انتهى من مدارج السالكين، مجلد الثاني صفحة 1302، طبعة دار السميري. إذن قال الإمام القيم: الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. الرهبة وهي الخوف، هي الإمعان في الهرب من المكروه، أن يهرب الإنسان مما يكره، هذه هي الرهبة. والرغبة هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. الرغبة وهي المحبة، وهي أن يسافر القلب في طلب ما يرغب فيه. ويقول أيضا إمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، مجلد الرابع صفحة 52 و300، طبع الدار عالم الفوائد، يقول: ولما كان للقلب قوتان، قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره. إذن القلب له قوتان: قوة الطلب المبنية على الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة. والعبد مفطور على طلب ما ينفعه ودفع ما يضره والهرب مما يضره، هاتان حركتان لا يفك عنهما العبد. فإذا القلب له قوتان: قوة الطلب والرغبة، وقوة الهرب والرهبة. ومن أعظم أسباب حصول الرغبة والرهبة للعبد معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس صفحة 39، قال: إن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم الأسباب في الرغبة والرهبة منه، فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ثوابه بفعل المأمور وترك المحظور، والرهبة من عقابه إلى عصى، لعلم العبد بأنه عالم قادر، وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العاصين. إذن الرغبة تدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى فعل المأمورات، والرهبة تدفعه إلى ترك المنهيات. وهذه هي العبادة، وهذه العبادة تكون بماذا؟ بمعرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى. فيحصل الإنسان على هذه الرغبة والرهبة التي تدفعه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فالدين كله ترغيب رغبة ورهبة. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، عدة الصابرين، هناك من يسميه عدة الصابرين، والصحيح كما قال بعض العلماء المتخصصين في كتب الإمام القيم، الصحيح أنه يسمى عدة، يعني من وعد يعد عدة، وعد يعد وعدا وعدة، يعني ما وعد به الصابرون وما ادخر للشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. إذن يقول في عدة الإمام القيم في عدة الصابرين صفحة 207-208 طبعا عالم الفوائد، يقول والدين كله رغبة ورهبة، والدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الرائب الراهب. وقد قال الله تعالى عن أنبيائه عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا. ثم قال المصنف رحمه الله فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. إذن يقول المصنف رحمه الله فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، أي أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أولا النية الصحيحة، ثانيا الهمة العالية، ثالثا الرغبة إلى الله تعالى، رابعا الرهبة إلى الله تعالى، هذه الأمور الأربعة هي أصول وقواعد الاستقامة على دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا علما وعملا. ثم قال إذن هذه الأربعة هي قواعد وأصول هذا الشأن، يعني أصول الاستقامة على دين الله. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. إذن يقول الإمام القيم في هذه الرسالة إذن مهما دخل على العبد من نقص في إيمانه وفي أحواله وفي ظاهره وباطنه، إذا دخل عليه نقص من جهة دينه واستقامته فهو من نقصان هذه الأربعة كلها أو نقصان بعضها، قد تكون واحدة منها ناقصة، وقد تكون اثنتان أو ثلاثة أو أربعة، وقد تكون ناقصة كلها، فيكون نقص بحسب نقصها. فأما النقص في الأمرين الأوليين وهما النية الصحيحة والهمة العالية، فيقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد صفحة 210 طبعة عالم الفوائد، يقول إذا كانت همة العبد سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. إذن يبين إمام القيم رحمه الله الخلل في الأمرين الأوليين وماذا ينتج عنهما وكيف يكون نقص في الدين، في دين العبد، فبالنية الفاسدة والخلل في القصد يفسد إخلاص العبد فلا تقبل أعماله، فيضل طريقه إلى الله تعالى ورضوانه، كما قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من خاسر. إذا فسد إخلاص العبد فإنه يحبط عمله فيضل طريقه إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا إذا كان هناك فسد في النية. إذن الأمر الأول النية، نية صحيحة، إذا كانت هناك نية فاسدة يفسد الإخلاص فلا يقبل العمل فيضل الطريق إلى الله عز وجل، كما قال الإمام القيم هنا إذا كانت النية غير صحيحة كان الطريق غير موصلة إليه سبحانه وتعالى أو إلى ذلك المطلوب. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: إذن هذا الأمر الأول، عفوا، هذا الأمر الأول هو النية الفاسدة، فساد في النية. والفساد في الهمة بأن تكون همته سافلة، وذلك بأن يركن إلى الدنيا وشهواتها ويؤثرها على الآخرة، فإن ذلك ينجم عنه فساد أعماله وأقواله، تفسد أعماله وأقواله. إذا قال لهذا قال الإمام القيم كما ذكرنا، قال: إذا كانت همة العبد سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى. ما هي السفليات؟ شهوات الدنيا والمختلفة وزينتها وإيثارها على الآخرة، فيترك المطلوب الأعلى إلى الأمور السفلية، فتكون همته سافلة فتفسد أعماله وأقواله، ويصبح من عبيد الدنيا وعبيد الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميسة وخميلة، عفوا، تعس وانتكش وإذا شيك فلانتقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. كذلك الأمر الثالث بضعف الرغبة. قال الإمام القيم: ورغبة أربعة أمور: نية صحيحة وهمة عالية ورغبة ورهبة. بضعف الرغبة إلى الله تعالى والدار الآخرة تضعف عبادته ونشاطه في عبادة الله تعالى، ويفرط في الطاعات والأعمال الصالحة، فيصبح من المفرطين المقصرين المضيعين لأوامر الله عز وجل. وبضعف الرهبة والخوف من الله تعالى يزيد تجرؤه على ارتكاب المعاصي والموبقات، وتكثر ذنوبه فيصبح من العصاة الظالمين لأنفسهم. فإذا وقع خلل في واحدة من هذه أو في واحد من هذه الأمور الأربعة أو في كلها أو في جميعها، فإنه ينقص إيمانه ودينه بحسب ذلك. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها، أو ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. إذن قال: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. إذن يختم المصنف رحمه الله رسالته هذه المافعة النافعة الجامعة بنصيحة عظيمة وتوجيه سديد للعبد المؤمن العاقل. قال: فليتأمل اللبيب، يعني صاحب اللب، صاحب العقل الراجح الذي يزن الأمور، والذي يدعو صاحبه إلى اجتناب ما يضره واجتناب ما يضره في الدنيا والآخرة. إذن يختم المصنف هذه الرسالة بهذه النصيحة التي وجهها للعبد المؤمن العاقل، وهذه النصيحة متمثلة في توجيه إلى إنعام النظر في هذه الأمور الأربعة التي هي مفتاح كل خير، وتوجيه ونصيحة أن يجعل العبد المؤمن هذه الأمور الأربعة نصب عينيه، وأن يعتني بها فهما ودراسة وتحققا بها علما وعملا، وأن يبني عليها جميع علومه وأعماله وأقواله وأحواله. ثم قال المصنف رحمه الله: فما نتج من نتج إلا منها، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. إذن هنا يعلم المصنف رحمه الله ما ذكره في أول هذه الفقرة. لماذا ينبغي أن يتأمل العبد هذه الأربع الأشياء ويجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأفعاله وأحواله؟ لماذا؟ قال يعني ما هي العلة؟ العلة ما ذكره يعني في أول هذه الفقرة بتأكيد، يعني ما ذكره هنا، وهو قال: ما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة. ذكر يعني في الفقرة السابقة أنه ما دخل على العبد من النقص إلا بسبب نقصان هذه الأربعة. هنا أيضا يؤكد ذلك، يؤكد هذا التقرير، فيقول فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. فذكر أن كل مفلح صالح مهتد مستقيم على طاعة الله إنما أفلح بالاتصاف بها، وأن كل خائب فاسد ضال منحرف عن دين الله إنما تخلف عن الهدى والخير بسبب فقده لهذه الأصول الأربعة التي هي أساس كل خير وفلاح. ثم قال المصنف رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة: والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، يعني لتحقيق هذه الأمور الأربعة، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذا ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بهذه الدعوات المباركات بنفسه وسائر أهل السنة، وهذا كما بدأها بالدعاء لصاحبه الذي أرسل إليه هذه الرسالة وهو علاء الدين. فبدأ هذه الرسالة، بدأ المصنف الإمام القيم هذه الرسالة بالدعاء وختمها بالدعاء، والدعاء أساس كل خير وهو العبادة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وبهذا تتم هذه التعليقات على هذه الرسالة المباركة، وبقي أن نذكر بعض الفوائد السلوكية والعقدية المتعلقة بما ذكرناه في القسم الأخير من الرسالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.